بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن خارجة بن الصلت عن عمه رضي الله تعالى عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم أقبل راجعا من عنده، فمر على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد، فقال أهله: إنا قد حدثنا أن صاحبكم هذا قد جاء بخير، فهل عندك شيء تداويه؟ قال: فرقيته بفاتحة الكتاب 3 أيام كل يوم مرتين فبرئ. قال: فأعطوني 200 شاة، فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته، فقال: خذها، فلعمري من أكل برقية باطل فقد أكلت برقية حق. قال: رواه أحمد وأبو داود. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زوج امرأة رجلا على أن يعلمها سورا من القرآن. ومن ذهب إلى الرخصة لهذه الأحاديث حمل حديث أبي وعبادة رضي الله تعالى عنهما على أن التعليم كان قد تعين عليهما، وحمل فيما سواهما من الأمر والنهي على الندب والكراهة. هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله متمما به الباب الذي عقد في حكم من أخذ الأجرة على أعمال القرب، وهل يجوز ذلك أو لا. وبدأ المصنف رحمه الله تعالى بإيراد أحاديث النهي، أورد فيها حديث أبي وحديث عبادة بن الصامت وحديث عمران بن حسين، وكلها تنص وتأمر على عدم أخذ الأجرة، ثم أتبعها بحديث ابن عباس وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم في الإذن بأخذ الأجرة، وبيان أن أحق ما أخذ عليه الإنسان أجرا كتاب الله. وعرفنا من خلال شرح الإمام الشوكاني رحمه الله لهذه الأحاديث أنه رأى الجمع بين هذه الروايات بدلا من ترجيح بعضها على بعض، أو بدلا من دعوى نسخ بعضها ببعض، وانتهى رحمه الله إلى أن أحاديث الإذن جاءت مخصصة لأحاديث النهي، فلا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، لكنه يجوز أخذ الأجرة على قراءته، إلا أنه يشكل على ذلك ما جاء في حديث المرأة التي زوجت نفسها للرسول صلى الله عليه أو وهبت نفسها للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه على ما معه من القرآن. فقد جاء في رواياتي في هذه في روايات هذا الحديث أنه جعل التعليم أجرا ومهرا. فيشكل على هذا الجمع الذي ذهب إليه الإمام الشوكاني رحمه الله. وقد عرفنا من خلال دراستنا لهذه الأحاديث أن الجمهور قالوا بالجواز، بجواز أخذ الأجرة على التعليم وبجواز أخذ الأجرة على القراءة، ولم يستثنوا من ذلك، واعتبروا هذه الأحاديث أرجح من أحاديث النهي وأقوى، لأنها أحاديث خرجها أصحاب الصحيح. وأما أحاديث النهي فلم يردها أصحاب الصحيح في كتبهم، مما يدل على أنها مرجوحة. ومنهم من ادعى نسخ تلك الأحاديث بأحاديث الجواز، لكن ما أشار إليه الإمام الشوكاني من أن دعوى النسخ تحتاج إلى معرفة تاريخ ورود هذه الأحاديث لا شك أنه يعني أمر قائم ووارد. نعم. هي لا تكون واقعة عين لأنها تتوافق مع ما جاءت به النصوص، خير إن خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فهي تتوافق مع هذه النصوص، وإنما يصار إلى القول بأنها واقعة عين لو كانت مخالفة للنصوص، مخالفة للأمور أو النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، حديث خارجة بن الصلت، أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم أقبل راجعا من عنده، يعني بعد أن مكث أياما عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد سمى الشارح عم خارجة بن الصلت أنه علاقة بن صحار، وقيل إنه عبد الله ابن عثير أو عبد الله بن عثير، عبد الله بن عيثر بكسر العين وسكون المثلثة، عبد الله بن عثير، عبد الله بن عثير، هذا ما قاله خليفة يعني خليفة بن خياط في كتابه طبقات الصحابة أو في كتابه الطبقات، حيث بين إن هذا الراوي اسمه عبد الله بن عثير، وذكر غيره أنه علاقة أو علاقة ابن صحار. يقول ثم أقبل راجعا من عنده فمر على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد، يعني أن هذا الرجل أصيب بالجنون، ولعله كان ذلك مسا من الشيطان ومسا من الجن، ولذلك لما كان مضطرب الحركة اضطر أهله إلى أن يقيدوه بالحديد كي يخف تحركه وكي يأمنون غوائله. فقال أهله يعني بعض أهله إنا قد حدثنا أن صاحبكم هذا قد جاء بخير، وظاهر هذا القول أنه يصدر من غير مسلم ومؤمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهل عندك شيء تداويه؟ يعني سألوا علاقة ابن صحار أن يرقيه أو أن يداويه بما يعرف وبما تعلم من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فرقيته بكاتحة الكتاب، أي فداويته بأن رقيته قرأت عليه فاتحة الكتاب، يعني سورة الفاتحة، واستمر يقرأها عليه 3 أيام، كل يوم مرتين. هنا مرتان، هل المراد بها يعني يقرأ عليه الفاتحة مرتين، أو المراد أنه يكرر القراءة عليه مرتين دون ذكر لعدد مرات القراءة؟ هذا محتمل، والأول أيضا محتمل، لكن قد يرجح الرأي الثاني ما جاء في الرواية الأولى وما جاء في حديث أبي سعيد أنه قرأ على اللديغ 7 مرات وقيل 3 مرات، فيكون هذا قد قرأ عليه وكرر القراءة بأن يقرأ في كل مرة 3 أو 7، يعني يختمها على وتر. قال فبرئ، أي فبرئ ذلك المريض وزال عنه الجنون وأصبح رجلا سويا، ولذلك كافأ هؤلاء أهل المريض وأهل المصاب، كافأوه بأن أعطوه 200 شاة. والظاهر أن هذا العطاء الذي أعطوه لم يكن شرطا سابقا كما كان في حديث أبي سعيد، وإنما أعطوه ذلك نظير قراءته، وهذا محل الاستشهاد من الخبر، إذ كان المال الذي أعطي أجرة للقراءة. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، يعني خبرهم، وبينت له ما وقع وما حدث، فقال خذها، وهذا أمر منه صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أمر إرشاد، خذها نظير ما فعلت. ثم قال فلعمري من أكل برقيتي باطل، يعني فإن كثير ممن يرقي قد يرقي رقية باطلة ويأخذ على رقيته أجرا، فإذا كان هؤلاء الذين يفعلون ذلك الباطل يأخذون عليه أجرا، فإنما فعلته حق، وإنما فعلته صدق، وإن أخذك الأجر له أولى منهم. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد له على حلية هذا المال الذي أخذه نظير قراءة القرآن على ذلك المجنون. فدل هذا الحديث على جواز أخذ الأجرة على الرقية وعلى قراءة القرآن بقصد الرقية. وهنا جاء قوله فلعمري، هذه الكلمة يستخدمها العرب ويجري لسانهم بها، ولذلك أدرجها بعضهم ضمن القسم، وقالوا إن هذه الكلمة فيها قسم، لكن يشكل على اعتبارها قسم كيف يجوز أن يقسم بها وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القسم بغير الله وعن الحلف بغير الله، فلا يجوز لأحد أن يقسم بغير الله. وذهب بعضهم إلى أن هذا الأمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام وأنه يقسم به، كما أن الله أقسم بنبيه، لكن مما هو معلوم أن الرب سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته، وقد امتلأ القرآن بكثير من الأقسام التي أقسم الله بها بالمخلوقات، كما قال والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها، كل هذه محمولة على أنها من الأقسام. وأقسم الله سبحانه وتعالى بالنبي كما جاء في قوله لعمرك، وأقسم الله سبحانه وتعالى بغيرها كقوله لا أقسم بهذا البلد، وكقوله لا أقسم بيوم القيامة، وكقوله والضحى والليل إذا سجى والتين والزيتون. فالله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من المخلوقات، أما المخلوقات فليس لهم أن يقسموا بغير الله، لأن السنة جاءت وبينت أن من كان حالفا فليحلف بالله، وأن من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وأن من حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر وهو يقسم بأبيه أو يقسم بالكعبة فقال لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله، ومن كان حالفا بالكعبة فليحلف برب الكعبة فليقول ورب الكعبة ولا يقول والكعبة. هذه النصوص جاءت تبين أنه لا يجوز للمخلوق أن يحلف بغير الله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أسوة يتأسى الناس به، ولذلك درس المحققون لهذه اللفظة وقالوا إنها ليست من القسم، وإنما هي لفظة يستخدمها الناس ويعني يستعملونها لتأكيد الأمر، لكنها لا تعتبر من القسم. وبهذا جمعوا بين النصوص الواردة في المنع وهذا النص بحيث أخرجوه عن مفهوم القسم وعن إرادة القسم. فلذلك ما أورده الإمام الشوكاني رحمه الله من قوله واستنباطه من قول النبي صلى الله عليه وسلم فلعمري على أن هذا من القسم، الحقيقة والواقع أنه ليس من القسم. قال خذها فلعمري من أكل برقية باطل، أي كثير هم أو إن كثيرا من الناس استباح أن يأكل بهذه الرقية. فقوله من أكل برقية باطل، إما أن تكون هذه الجملة على سبيل الخبر ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كثير ممن يرقي رقى بغير حق وبرقيات باطلة وأخذ عليها أجرا، أو تكون الجملة شرطية وحذف الجواب الشرطي لمعرفة المراد منه أو لمعرفته، أي فقد أكل باطلا. فلعمري من أكل برقية باطل فقد أكل إيه؟ أو أكل باطلا. وأن من أكل برقية حق أكل مالا طيبا حلالا مباحا. فقد أكلت يعني أنت في صنيعك برقية حق، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على رقياه التي رقى، وأقره على أن فاتحة الكتاب رقيا يرقى بها، وأن ما فعله أمر جائز سائغ مباح. الحديث رواه أحمد وأبو داود. قال وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج امرأة رجلا على أن يعلمها سورا من القرآن، وقد مر بنا هذا الحديث، وهو حديث المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. فهو يؤكد يعني المجد بن تيمية يشير إلى هذا الحديث كأنه يؤكد به أن أخذ الأجرة على القرآن في التزويج باعتباره مهرا او باعتباره رقية انه من الامور الايه الجائزة.
بالنسبة للزواج ما يكون خصوصية، اذا قيس على صاحب اعمال انها لا يجزي غير باشتراك العلة الى عدم.
ايش الدليل على الخصوصية؟ لانه الخصوصية ما فيش علة مشتركة هنا. ولو وجد شخص ما عنده ويريد ان يتزوج هل يشاركه في العلة ولا لا؟ فما الداعي لتخصيصها ولحملها على الخصوصية؟ ثم ان صاحب العناق جاء النص فيه بالخصوصية، النبي قال ولا تحل لغيرك، ها؟ او ولا تجزئ لاحد من بعدك. لكن هذا الرجل لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم له ولم تصح ولا تجزئ لاحد من بعدك، فكيف نحملها على الخصوصية لعدم وجود المخصص؟ ثم ان قوله صلى الله عليه وسلم في حديث انس، في حديث ابي سعيد، وفي حديث ابن عباس، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا، ها؟ والله سبحانه وتعالى سمى المهر أجرا. إذن فلماذا يعني نصرفه إلى الخصوصية؟ ها؟ كيف ما كان أجر؟ أليس التعليم يحتاج إلى أجر؟ ها؟ الأجر استباحة البضع، أليس فيه منفعة؟ طيب والأجر هو إيه؟ أخذ يعني قيمة مقابل على المنفعة. والله سبحانه وتعالى لما سمى المهر أجرا لأنه في مقابلة منفعة وهو استباحة البضع. ها؟ نعم. ما فهمت سؤالك. نعم، تعليم المرأة عمل ومنفعة لها مقابل، المقابل هو استباحة بضعها بأن زوجه النبي صلى الله عليه وسلم لها. وهذا الأمر قد حدث أيضا، موسى عليه السلام قال إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فجعل مقابل العمل الذي قام به. طبعا يختلف، هناك العمل كان الرعي، ها؟ وهنا العمل كان تعليم القرآن. المرأة ما طلبت، ما طلبت الأجر يعني، لكن الله سبحانه وتعالى شرع لنا أن ندفع المهر وسماه أجرا سواء طلبت أو لم تطلب. ومن زوج وليته ولم يسم مهرا فلها مهر المثل، لا يسقط المهر. ها؟ ما سمعت. إشبه للكافر، هذه الرؤيا وقعت لي، ظاهر هذا الإنسان إنه كان كافر، لأن فيها مصلحة للناس عموما ومنفعة سواء كان كافرا أو كان مسلم. وإذا كانت جازت ووقعت على هذا الرجل إذا اعتبرناه أنه كافر، فوقوعها على المسلم من باب أولى. قال الحديث رواه أحمد وأبو داود، قال وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج امرأة رجلا على أن يعلمها سورة من القرآن، على أن يعلمها سورا من القرآن. قال ومن ذهب إلى الرخصة لهذه الأحاديث، يعني إلى الرخصة في جواز أخذ الأجرة على القرب، حمل حديث أبي وعبادة الذي جاء فيه من النهي والوعيد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هم إذا أخذوا القوس فإنهم يتقلدونها نارا، حمل ذلك على إيه؟ على أن التعليم كان قد تعين عليهما. وقد سبق أن أشار الشراح إلى أن العلة في ذلك أنهما بدأ العمل على سبيل القربة، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على أن لا يضيع أجرهما بما يأخذانه من أجرة. لكن لو كان ذلك حسب هذا الفهم لما لزم فيه ذلك الوعيد الشديد، لأن الوعيد يدل على أن الفعل كبيرة ويدل على أنه محرم. ولهذا توقف كثير من أهل العلم عن تعليل النهي وقالوا إنها واقعة عين، النبي صلى الله عليه وسلم أدرى وأعلم عندما منعهما من أخذ الأجرة. ولذلك لما قال بعض أهل العلم بنسخ بأن أحاديث الجواز نسخت أحاديث النهي، يعني حملوا ذلك على اعتبار أن الأصل في الأحكام التي يصدرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها أحكام عامة وأنها أحكام معللة وأنها أحكام لا تقتصر على أصحابها، يعني ليست وقائع، الأصل أنها أحكام عامة. لكن إذا تعذر الجمع يمكن حمل ذلك على أنها أحكام عامة أحكام خاصة وأنها وقائع عين، والله أعلم. قال وحمل فيما سواهما من الأمر والنهي على الندب والكراهة. أما قوله وحمل ذلك على الندب والكراهة ففيه نظر، إذ الكراهة لا تستوجب الوعيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة وفي حديث أبي توعدهما بأنهما إن قبل القوس فإنهما يتقلدانه من النار، فهذا دليل على أن المسألة ليست في دائرة الكراهة بل تتعداها إلى دائرة الحرمة، والحرمة المترتب عليها فعل الكبيرة. وكذلك نهيه في حديث عمران ومنعه من يأخذ على الأذان أجرا أيضا يدل على أنه ليس من باب الكراهة، لأن النهي يقتضي التحريم. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على حديث خارجة، قال حديث خارجة أخرجه أيضا النسائي وسكت عنه أبو داود والمنذري. قال ورجال إسناده رجال الصحيح إلا خارجة المذكور، يعني فإنه لم يروى له في الصحيح، وقد وثقه ابن حبان. قال وأخرجه أيضا ابن حبان والحاكم وصححاه، يعني حديث خارجة. قال وحديث تزويج المرأة قد ذكرناه في أول الباب. قوله عن عمه، قال هو علاقة بن صحار بضم الصاد وتخفيف الحاء المهملة التميمي الصحابي. وقال خليفة يعني ابن خياط هو عبد الله ابن عثير قال بكسر العين المهملة وسكون المثلثة يعني الثاء بعدها مثنات تحتية مفتوحة ثم راء مهملة عثير. وقيل اسمه علاقة وقيل اسمه علاثة أو علاثة، ويقال سحار أو سحار بالسين بدلا من صحار، علاثة وسحار. قال والأول أكثر يعني أنه بالصاد صحار. قوله ثلاثة أيام قال لفظ أبي داود ثلاثة أيام غدوة وعشية، كلما ختمها جمع بزاقه ثم تفل. قوله فالعمري، يقول الشوكاني أقسم بحياة نفسه كما أقسم الله بحياته، وهذا يعني ظاهره أنه أجاز ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. قال والعمر والعمر بفتح العين وبضمها واحد، لعمري أو لعمري، إلا أنهم خصوا القسم بالمفتوح لإيثار الإيه الأخف، يعني تقديما لخفة اللفظ في قوله لعمري. قال وذلك لأن الحلف كثير الدور على ألسنتهم، ولذلك حذفوا الخبر وتقديره لعمرك مما أقسم، كما حذفوا الفعل في قوله بالله، كما حذفوا الفعل في قولك بالله، يعني أقسم بالله. نعم، الله سبحانه وتعالى يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء، فإن قلنا من القرآن بعضه فيظهر ذلك في الفاتحة، وإن قلنا من ابتدائية أي فننزل القرآن شفاء، فيشمل الفاتحة وغيرها. لكن الذي يعني ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى به الفاتحة ورقى بالمعوذات، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ما أعرف. قال كما حذفوا الفعل في قولك بالله، قوله برقية باطل أي برقية كلام باطل، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. قال والرقى الباطلة المذمومة هي التي كلامها كفر أو التي لا يعرف معناها، كالطلاسم المجهولة المعنى، ومفهومه أنها إذا كانت معروفة المعنى وأنها موافقة للدعاء والذكر ولما جاء به القرآن فإن ذلك لا بأس به. طلاسم هي الألفاظ التي يستخدمها السحرة ويستخدمها الكهنة، وهي تتضمن الاستغاثة والاستعاذة بالشياطين، لكنها في كلام لا يفهمه المخاطب. قال قوله على أن يعلمها سورا من القرآن، قال قد تقدم الجواب عن الاستدلال بهذا الحديث وتحقيق ما هو الحق. قال والأحاديث المذكورة في هذا الباب تدل على أنه يجوز للإنسان أن يسترقي، ويحمل الحديث الوارد في الذين يدخلون الجنة بغير حساب وهم الذين لا يرقون ولا يسترقون على بيان الأفضلية واستحباب التوكل والإذن. وهذه المسألة من المسائل التي خاض فيها العلماء، هل يجوز للإنسان أن يتداوى أو يترك التداوي، وهل ترك التداوي يعتبر من التوكل أو التداوي يعتبر من التوكل؟ هذه مسائل خاض فيها الفقهاء، لكن الذي اتفق عليه أهل العلم أن التداوي جائز وأن تركه أيضا جائز، فمن تداوى فقد أخذ بالعزيمة وقد عمل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: يا أيها الناس تداووا، أو يا عباد الله، يا عباد الله تداووا، فإنه ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله. والنبي صلى الله عليه وسلم تداوى ورقى غيره ورقى نفسه صلى الله عليه وآله وسلم، مما يدل على أن ذلك جائز، وأنه وكونه صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أهل الجنة 70,000 يدخلونها بغير حساب ولا عذاب، وأن من صفاتهم أنهم لا يرقون ولا يسترقون، فإن هذا الفعل يدل على أيضا جواز عدم التداوي وعدم الاسترقاء وعدم الرقية، لكنه لا يمنع من الفعل. قال: على بيان الأفضلية واستحباب التوكل والإذن لبيان الجواز. قال: ويمكن أن يجمع بحمل الأحاديث الدالة على ترك الرقية على قوم كانوا يعتقدون نفعها وتأثيرها بطبعها، وهذا بعيد جدا، يعني حمل الأحاديث الذين يتركون الرقية على أنها تنفع بذاتها هذا بعيد جدا، لأن من اعتقد هذا الاعتقاد لم يكن مؤمنا كامل الإيمان. ولو قلنا أن مفهوم هذا الكلام معناه أن من عملها ورقى واسترقى تعلق بالرقية وظن أنها تنفع بذاتها، وهذا لا يقوله أحد، إذ أن الذي عليه الشرع الناس والذي عليه المؤمنون أن الرقية إنما هي سبب، وأنها لا تنفع بذاتها ولكنها سبب من الأسباب، والشافي هو الله سبحانه وتعالى. قال: ويمكن أن يجمع بحمل الأحاديث الدالة على ترك الرقية على قوم كانوا يعتقدون نفعها وتأثيرها بطبعها، كما كانت الجاهلية يزعمون في أشياء كثيرة. وكون الجاهلية يفعلون ذلك هذا كان من الأشياء التي أبعدتهم عن الدين وأخرجتهم عن الملة، فلا ينبغي أن يقال هذا في حق أهل الإيمان. ثم قال رحمه الله: باب النهي أن يكون النفع والأجر مجهولا، وجواز استئجار الأجير بطعامه وكسوته، يعني أن تكون الأجرة هو طعام ملء بطنه، أو تكون الأجرة هو كسوته التي يكسى بها، لكن يكره ويمنع أن تكون الأجرة مجهولة، كأن يقال له اعمل ونعطيك ولا يحدد مقدار العطاء، أو أن يقال له افعل هذا الفعل على أن لك جزءا منه وهذا الجزء غير معلوم، فهو عندئذ يكون العقد باطلا ويكون العقد فاسدا، لأنه لا بد من معرفة الأجرة ولا بد من تعيين الأجرة حتى لا يكون العقد مبنيا على الجهالة. قال: عن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. وعن النجس، أي ونهى عن النجس واللمس وإلقاء الحجر. واللمس وإلقاء الحجر كانت أنواع من البيوع، يتبايع بها الناس. يقول البائع للمشتري: أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا، أو يقول له: خذ هذا الحجر وألقي به، فإذا وقع على شيء ما وقع عليه يكون عليك بكذا. فلما كان هذا النوع من البيع فيه غرر نهى عنه الشارع. قال: وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أيضا قال: نهى عن عسب الفحلي وعن قفيز الطحاني. قال: رواه الدارقطني. قال: نهى عن عسب الفحلي وعن قفيز الطحان، رواه الدارقطني. وفسر قوم قفيز الطحان بطحن الطعام بجزء منه مطحونا لما فيه من استحقاق طحن قدر الأجرة لكل واحد منهما على الآخر، وذلك متناقض. وقيل: لا بأس بذلك مع العلم بقدره، وإنما المنهي عنه طحن الصبرة لا يعلم كيلها بقفيز منها، وإن شرط حبا لأن ما عداه مجهول فهو كبيعها إلا قفيزا منها. قال: وعن عتبة بن الندري وعن عقبة بن الندر وعن عتبة ابن الندر قال وعن عتبة بن الندر رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقرأ طاسين حتى بلغ قصة موسى عليه السلام، فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: إن موسى أجر نفسه 8 سنين أو 10 سنين على عفة فرجه وطعام بطنه. قال: رواه أحمد وابن ماجه. لا يزال المصنف يورد المسائل المتعلقة بالإجارة، فبعد أن بين أنه يجوز الأجرة على أعمال القرب انتقل إلى بيان مسألة: هل يجوز للإنسان أن يؤاجر نفسه دون أن يحدد مقدار الأجرة؟ وإذا فعل فما هو الحكم في إزالة النزاع عندما يتنازع الأجير والمؤجر، أو عندما يتنازع المستأجر والأجير؟ أورد حديث أبي سعيد الأول قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، والأصل في النهي أنه يقتضي التحريم. وكونه عطف عليه النهي عن النجش واللمس وإلقاء الحجر، وهي من البيوع المنهي عنها، وقد مر بنا أنها من المحرمات في البيع. أما النجش فهو أن يزيد في قيمة السلعة وهو لا يريد شراءها، وإنما يفعل ذلك إما إضرارا بالبائع وإما إضرارا بالمشتري، وأنه لا يجوز فعله وإن كان الغرض منه النصيحة، فإن النصيحة لا تتعين بأسلوب النجش. وأما النهي عن اللمس فالمراد به لمس السلعة، بأن يكون لمس السلعة هو إنفاذ البيع، كان يقول: أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا، أو أي ثوب ألمسه فهو علي بكذا. أيضا هذا منهي عنه لأن فيه غررا، وفيه جهالة، والشارع نهى عن بيع الغرر والجهالة، وكذلك نهى عن بيع إلقاء الحجر، فإنه قد يقع الحجر على شيء لا يريده، أو يقع الحجر على شيء وإن أراده فإنه لا يوافق القيمة مثلا التي تدفع إليه، فلما كان فيه نوع من الغرر منع ونهي عنه. وعطف هذه البيوع المنهي عنها على النهي عن استئجار الأجير دون أن يبين له الأجرة يدل على أنها تتساوى في الحكم، وأنه يعتبر فعلا محرما، فالحديث يدل على تحريم استئجار الأجير دون أن يبين له أجرته، وأن من فعل ذلك يلزمه أن يدفع أجرة المثل من أجل حل الخصومة والنزاع. قال: وعن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه قال: نهى عن عسب الفحل. وقد مر بنا أن المراد بعسب الفحل يعني ماء الفحل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه، وكذلك نهي عن ضراب الفحل يعني أن يؤاجر الفحل للضرب. وقد عرفنا من خلال ما درسناه في هذا الموضوع أنه لو استأجر الفحل على عدد ضربات ونزوات فإن ذلك جائز، لكن المنهي عنه هو بيع الماء أو تأجير الماء. وهذا الحديث كان قد أورده في البيوع المنهي عنها، ولعله ساقه هنا لأن من الناس من يؤاجر الفحل، فتأجير الفحل هل يجوز مطلقا؟ يعني لو أجره على سبيل الأيام يوم أو يومين أو ثلاثة ولا يلزم منه أن يؤاجره على أن تحمل منه الدابة، أو لا يلزم منه أن يؤاجره على نزوات معينة، لأن هذه قد لا تتحقق في المدة التي يؤاجر فيها. ولذلك كان الفقهاء فصلوا في هذه المسائل وقالوا: إن كان الأجرة على عدد النزوات، أو كانت الأجرة على أيام، فذلك جائز، وإنما المنهي على كميات العسب، حيث هذه لا يمكن، لا يملك الإنسان صاحب الفحل، لا يمكن تسليمها ولا يمكن ولا يقدر عليها، فلما كان فيها غررا نهي عنها. قال: وعن قفيز الطحان. وقفيز الطحان يعني أن يطلب من الإنسان أن يطحن له قمحا على أن يأخذ جزءا منه، لا بد من تحديد ذلك الجزء، فإن قال: اطحن القمح ولك جزء منه، هذه الإجارة لا تصح، لأن هذا المقدار، مقدار الجزء غير معين. أما إذا حدده كأن قال له مثلا: لك صاعا أو لك مدا، بحيث يتعين فلا بأس. أما إذا كان القمح صبرا لا يعرف مقدارها ولا يعرف حجمها ولا يعرف كيلها، وقال له: اطحنها على جزء منها، أيضا لا يجوز. وإن قال له مثلا: اطحنها ولك صاع، هذا محل نزاع بين الفقهاء، لأن الصبرة ما غير معروف حجمها وكميتها. أما إذا كان معروفا حجمها وكمية كان معروفا حجمها وكميتها، كان يقول له هذا اردب من القمح اطحنه ولك صاعا أو ولك مد، فعندئذ يصح تصح الإجارة. وحمل قوله نهى عن قفيز الطحان على هذا التقدير المبهم، ولما كان هذا التقدير المبهم يؤدي إلى الخصومة وإلى النزاع وإلى الجهالة نهى عنه الشارع. ولذلك يقول: وفسر قوم قفيز الطحان بطحن الطعام بجزء منه مطحونا، يعني جزء منه غير محدد لما فيه من استحقاق طحن قدر الأجرة لكل واحد منهما على الآخر. هنا يذكر مسألة، وهي لو قال له اطحن هذا القمح ولك جزء منه مطحون، كأنه جعل الأجرة مترتبة على ايه؟ على الطحن، و الطحن لا يعني لا يستحق فيه الأجرة إلا بعد ايه؟ بعد أن يطحنه. فكأن في المسألة تسلسل، وكأن في المسألة تناقض. طيب ما مقدار الأجرة؟ تتوقف معرفة مقدار الأجرة على الطحن. طيب ما هي الكمية التي سأطحنها؟ يتوقف معرفة الكمية على معرفة مقدار الأجرة. فلما كان فيها دورا وتسلسلا نهي عنه لأن في ذلك جهالة. لكن لو بين له ابتداء وقال له إن لك هذا المقدار تأخذه مطحونا إن شئت أو تأخذه حبا إن شئت فلا بأس. ولذلك قال هنا: فسر بطحن الطعام بجزء منه مطحونا لما فيه من استحقاق طحن قدر الأجرة لكل واحد منهما على الآخر، وذلك متناقض. وقيل لا بأس بذلك مع العلم بإيه؟ بقدره، يعني بمقداره وكميته. وإنما المنهي عنه طحن الصبرة، كوم لا يعرف ما مقداره. وإنما المنهي عنه طحن الصبرة لا يعلم كيلها بقفيز منها. يقول اطحنها بجزء منها، القفيز كأن المراد به جزء غير معلوم. ففي هذه الحال لا يدرى ما المقدار الذي سيدفعه، لذلك لا بد من تحديد الأجرة حتى يجوز هذا العمل. نعم. وقيل لا بأس بذلك مع العلم بقدره، وإنما المنهي عنه طحن الصبرة لا يعلم أو لا يعلم كيلها بقفيز منها، أي بجزء منها غير معلوم. وإن شرط حبا لأن ما عداه مجهول، يعني وإن قال أنا أخذ جزء منه قمحا، طيب الباقي ما مقداره؟ لا يزال تزال الجهالة باقية، فمنع هذا النوع من الإجارة أن يطحن القمح أو الشعير بجزء منه غير معلوم، بل لا بد أن يحدد مقدار الجزء المطحون ويحدد مقدار الأجرة في مقابل الطحن. قال: ما سمعت. وإن شرط حبا لأن ما عداه مجهول فهو كبيعها إلا قفيزا منها، يعني مثل ما تيجي لشخص تقول له أنا أشتري أبيعك هذا القمح إلا قفيزا منه، هل البيع صحيح؟ البيع غير صحيح لأن هذا القفيز غير محدد، كأنك تقول أبيعك هذا القمح إلا جزءا منه. لكن لو حددته ابتداء وقلت مثلا هذا القمح أبيعك هذه الصبرة إلا مدا أو إلا صاعا، فقد حددت الجزء المستثنى. وكذلك إذا بعت بالكيل كأن تقول أبيعك هذه الصبرة كل صاع بكذا، ففي هذه الحالة قد عرفنا الكمية المباعة فيجوز البيع. ولما كان المستثنى غير جائز لأن احتمال أن الرجل يقول المراد بالقفيز الثلث، وقد يظن المشتري أن المراد بالقفيز العشر، فيحدث في ذلك نزاع بينهما. لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة إلا قفيز منها، لأن القفيز مجهول. ما هي وحدة كيل؟ وإن كانت وحدة كيل فإن الصبرة قد لا تعرف كميتها، فاحتمال أن تكون أو يكون هذا القفيز أغلبها، فعندئذ أيضا يقع النزاع. قال: وعن عتبة ابن الندر رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقرأ طاسين، يعني سورة طاسين التي هي سورة القصص، حتى بلغ قصة موسى عليه السلام، وأنه لما خرج من بلده فارا بدينه، وأنه لما بلغ مدين وجاء ماء مدين وما كان له مع الامرأتين وما انتهى به الأمر إلى أنه ذهب إلى شعيب صاحب مدين، وأنه تعاقد معه على أن يعمل موسى عليه السلام لشعيب مدة 8 أو 10 سنين على أن يزوجه إحدى بنتيه، فهذا يعتبر إجارة. فآجر موسى عليه الصلاة والسلام نفسه على عفاف فرجه حيث تزوج، وعلى ملء بطنه حيث كان مقيما معهم يأكل معهم، والأكل جزء من أجرته. فهذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأن هذا الفعل الذي فعله موسى ذكره النبي وأقره، فهو دليل على أنه يجوز أن يفعله الناس لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم قصة موسى عندما حكاها وأخبر بها، وأنه لم ينكر على موسى ذلك العمل. نعم.
كان في شغلهم الصداق للأب؟
لا يلزم أن يكون هنا الصداق للأب، لأن الصداق منفعة على أن تأجرني. نعم، نسب العمل لنفسه، لكن قد يكون هذا الصداق لما كان فيه تخفيف عن المرأة حيث كانت تقوم بهذا العمل، فتولى هو عنها ذلك العمل، فكان فيه منفعة تعود عليها هي شخصية. فلا يلزم أن يكون الأجر له. قال: على عفة فرجه وطعام بطنه، رواه أحمد وابن ماجه. يقول الإمام الشوكاني معلقا على أحاديث الباب: قال: حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه الأول حيث أخرجه أحمد، علق عليه الإمام الهيثمي في كتابه مجمع الزوائد، قال: رجال أحمد رجال الصحيح، إلا أن إبراهيم النخعي لم يسمع من أبي سعيد فيكون الحديث منقطعا فيما أحسب. قال: وأخرجه أيضا البيهقي، يعني في سننه الكبرى، وعبد الرزاق أي في مصنفه، وإسحاق يعني ابن راهوية في مسنده وأبو داود في المراسيل، لأن أبا داود أورده في المراسيل على اعتبار أن الانقطاع يعني يسمون المرسل في على كل منقطع، فهو أعم من كونه سقط أو أعم من كونه لم يذكر فيه الصحابي. قال والنسائي أورده في الزراعة غير مرفوع، يعني على أنه من كلام أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. ولفظ بعضهم من استأجر أجيرا فليسمي له أجرته، فالحديث يعني معروف في أوساط المحدثين، والله سبحانه وتعالى أعلم.